بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه. كان الكلام حول ما أفاده الفخر في الإيضاح من أنه بناء على الكشف، إذا أجاز المالك العقد الذي وقع على ماله كان الثمن للمالك بخلاف القول بالنقد، حيث يرد على النقل الإشكال، ونحن بينا هذا الإشكال في الدرس الماضي. أما هنا يقول الشيخ الأعظم أن الظاهر من كلام الفخر أنه لا يريد الإشكال بناء على كون الإجازة كاشف، مما يعني أنه يجوز للمالك تتبع العقود ويحق له إجازة أي واحد من هذه العقود أو رد أي واحد من هذه العقود حتى وإن كان المشتري عالما بالغصب. وبهذا الكلام يندفع الإشكال الذي أورده القطب وأورده الشهيد، والإشكال نحن ذكرناه في الدروس السابقة. الشهيد والقطب استشكلا في بيع الغاصب، إذا علم المشتري بالغصب، لكن كيف يندفع الإشكال بهذا الوجه الذي ذكره الفخر بالإباحة؟ نقول أن المشتري لما سلط البائع الغاصب على ماله بناء على كون الإجازة كاشفة، هذا التسليط ليس تسليطا اعتباطيا، بل هو تسليط بالعقد السابق، كأنما هناك عقد سابق على التسليط، التسليط الحاصل بالإقباض. فهنا أمران، الأمر الأول العقد الموجب لملكية المالك للثمن، والأمر الثاني التسليط الموجب لإزالة المشتري احترام ماله بجعله للغاصب. فيدور الأمر بين هذين الأمرين، ولا شك في أن العقد الموجب لملكية المالك للثمن مقدم على تسليط المشتري للبائع الغاصب، وإذا كان مقدما فيكون الثمن للمالك، وحينئذ فإذا انكشف كون الثمن للمالك بإجازته بعد التسليط، فيكون هذا التسليط المتأخر باطلا، فلا يرد هذا الإشكال، لا يرد إشكال القطب وإشكال الشهيد. هذا إذا أجاز المالك، إذا أجاز هذا البيع. أما إذا لم يجوز المالك هذا البيع فينكشف كون التسليم من المشتري للغاصب على الثمن، ينكشف كونه ليس تسليطا على مال الغير، بل هو تسليط من المشتري على مال نفسه، وحينئذ لا يحق للمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن، لا يحق له الرجوع بالثمن، يعني لا يحق له أن يطلب ماله من الغاصب، لأن المشتري هو الذي أباح للغاصب ماله، كأنما أعرض عن ماله، فلا يحق له المطالبة. ونحن ذكرنا قول الفقهاء الإمامية من أن المشتري إذا سلط الغاصب على ماله لا يحق له المطالبة، وليس له استرداد هذا المال، سواء كان المال موجودا أو كان المال تالفا لا يحق له. هذا على الكشف. وأما على النقل لا، يرد الإشكال، يرد إشكال القطب والشهيد كده، يرد في جواز العقد الواقع على الثمن، بمعنى لا يحق للمالك ولا يجوز له إجازة البيع الثاني الذي وقع على ثمنه. مثلا لو باع الغاصب دار المالك بألف دينار ثم اشترى الغاصب بهذه الألف دينار سيارة، بناء على النقل كون الإجازة ناقلة، بعد حصول هذا البيع الثاني تمت الإجازة، هل يحق للمالك الأول مالك الدار إجازة البيع الثاني بيع السيارة؟ ليس له أي علاقة. لمن؟ قبل الإجازة الثمن لم يكن للمالك، والثمن ثمن الدار، الثمن هو ثمن الدار، المالك يملك الدار لا يملك الثمن، فقبل الإجازة هو لا يملك الثمن، وإنما المشتري دفع الثمن، دفع الثمن مع علمه بأن هذا البائع غاصب، فالثمن لمن؟ الثمن يكون للغاصب ولا يكون للمالك ولا يكون أيضا للمشتري. فلما يتم البيع الثاني لا يحق للمالك إجازة هذا العقد الثاني، العقد الثاني صحيح هو واقع على السيارة، هذا واقع على السيارة، والسيارة إنما هي كانت ثمن مقابل ألف، والألف بمقابل الدار صحيح هذا، لكن هذه السيارة إجازة لا تتعلق بها إجازة المالك. لماذا؟ لأن صحة الإجازة ونفوذ الإجازة من قبل المالك موقوفة على تملك المالك للثمن، وحسب الفرق أن المالك لم يكن مالكا للثمن، فلا رب له بهذا العقد الثاني حتى يجيد أو يرد، لا رب له. قبل الإجازة المالك أجنبي، ليس له أي علاقة. فبناء على النقد يكون عقد الغاصب باشتراء السيارة سابقا على انتقال الثمن إلى المالك، وإذا كان سابقا وخرج الثمن من عند الغاصب لم يكن للمالك حق في أن يجيز العقد الثاني أو يرده، هذا واحد. وكذلك يرد الإشكال ويقع الإشكال بناء على النقل فيما لو باع المشتري المبيع الذي اشتراه من الغاصب، ايضا يرد هذا الاشكال بناء على الكسب. يعني يشكل في اجازة العقد الواقع على هذا المبيع بعد قبض البايع الثمن او بعد افلاسه. هذه المسألة مبنية على الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يحق للمشتري الرجوع إلى الغاصب وأخذ الثمن منه فيما لو تلف الثمن أو لا يحق له الرجوع. قسم منهم يقول إذا تلف الثمن لا يحق له الرجوع، وقسم منهم قال مطلقا يحق له الرجوع، يعني لا يختص عدم الرجوع الى الغاصب بتلف الثمن او عدم التلف. من باب المثال نقول لو باع زيد دار بكر لعمر بألف دينار، هذا البيع الأول. طبعا عالم. وأعطي زيد هذا المال، سلمه. أعطي البايع هذا الثمن الألف دينار. ثم اشترى خالد الدار من عمر بألفين دينار. وتسلم أيضا هذا المبلغ عام، سلم أخذ هذا المبلغ. هنا نسأل هل يحق للمالك مالك الدار الذي هو بكر أن يجيز العقد الأول، وهل له الحق في أن يجيز العقد الثاني؟ لا يحق له إجازة العقد الأول ولا يحق له إجازة العقد الثاني، لأنه يصح عليه أنه إجازة عقد بلا ثمن، لأن الثمن ثمن الدار انتقل من المشتري إلى البائع الغاصب، هذا يملكه المالك لا يملكه البائع. طيب، فلا معنى لإجازة المالك بعد انتقال الثمن. خلص. لكن ذكر الفخر الرازي، عفوا الفخر في الإيضاح، فخر المحققين في الإيضاح، قال يحتمل بناء على القول بالكشف أن يقدم حق المالك على حق الغاصب باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشق أحواله. يقول الشيخ الأعظم هذا لا نعلم له وجها، ما نعلم له أي وجه بناء على القول بالنقل، لأن عقد الغاصب جزء سبب لتملك المجيز، والجزء الآخر الإجازة، وتسليط المشتري الغاصب على الثمن علة تامة. مفرق بين بالفلسفة فرق بين جزء السبب وبين السبب التام، هذا جزء علة، بينما التسليط علة تامة، علة تامة لتملك الغاصب، والعلة التامة إذا حصلت تؤثر أم لا تؤثر أثرها. فالتسليط علة تامة فيقدم حق الغاصب على حق المجيز، لا أن المجيز مقدم حقه على حق الغاصب. كيف تقول يقدم حق المالك المجيز؟ ثم قال الشيخ نعم، استدراك من باب الاستدراك، يمكن أن نقول بصحة كلام الفخر، وأنه إذا أجاز المالك استحق الثمن حتى وإن كان قد سلط المشتري الغاصب على هذا الثمن، حتى بناء على النقد يمكن أن نقول ذلك. كيف؟ ببيان أن الأصحاب الفقهاء الإمامية حكموا بأنه لا يحق للمشتري أن يسترد الثمن، هذا حكمهم، لا بد له من التوجيه. طبعا هذا حكم الأصحاب، هذا إجماع، هذا إجماع، هذا يوجه بأنه إنما حكموا بهذا الحكم لأجل التسليط المراعى. التسليط المراعى كيف يعني؟ التسليط المراعى يعني تسليط المراعى بعدم إجازة المالك، وكأنما المشتري يقول للغاصب هذا الثمن لك إذا لم يجز المالك، هذا هو التسليط المراعى. فتسليطه على الثمن مراعى بعدم الإجازة، أما إذا أجاز المالك لم يكن التسليط سببا تاما للتملك، يعني لا يكون علة تامة للتملك. هذا فيما إذا رد المالك أو أجاز المالك. وبما أن حكم الفقهاء قلت إجماع، الفقهاء حكموا بعدم جواز استرداد المشتري للثمن من الغاصب، هذا مخالف حكم الفقهاء، حكم الفقهاء بعدم جواز استرداد المشتري للثمن من البائع الغاصب، لا يحق له بإجماعهم، لكن هذا الإجماع مخالف للقواعد العامة. القواعد العامة دالة على عدم حصول الانتقال بالعقد الفاسد، صحيح أم لا؟ هل يحصل الانتقال بالعقد الفاسد؟ ها؟ العقد الفاسد متفرع عليه هذا التسليط، تسليط المشتري للغاصب على ماله. وأنتم قرأتم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الله سبحانه وتعالى أو الشرع نهى عن الغصب أم لا؟ نهى عن الغصب، هذا غصب، بايع عن غصب، نهى عن الغصب. والغصب إذا صدق الغصب معناه صدق أنه أكل للمال بالباطل، فالله حرم عقد الغاصب فيصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل. طيب الآن الإجماع على خلاف هذا أم لا؟ الإجماع هنا دليل لفظي، دليل لب إجماع الفقهاء بعدم جواز الاسترداد، بينما القواعد تدل على جواز الاسترداد. قواعد عامة. وإذا ورد الدليل اللبي في الإجماع، أنتم مر عليكم في الأصول، إذا ورد الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في المقام هو التخليط. القدر المتيقن في المقام هو التخليط. نعم، تخليط الغصب، يعني تخليط المشتري على تقدير عدم إجازة المالك، لأنه طالما هذا التسليط مراعى بعدم حصول الإجازة من المالك، فيقتصر على هذا القدر المتيقن. فإذا لم يجد المالك يحق أن يتسلط الغاصب على مال المشتري، ولا يجوز للمشتري أن يسترد هذا المال. هذا هو القدر المتيقن من الإجماع في الدليل اللبي. أما إذا أجاز المالك فلا تفليط، لا يحسن التفليط، بل يكون البيع صحيحا بالإجازة، ولا إشكال حينئذ في بيع الغاصب ولا في تتبع العقود. ثم قال الشيخ الأعظم فافهم، لعله يشير إلى أنه لا دليل على عدم حق المشتري في استرداد الثمن، سواء كان الثمن موجودا او كان تالفا. هذا واحد، لان المشتري لم يعرض عن ماله، وانما المشتري اعطاه مقابل المثمن. انتم تقولون المشتري اعرض عن ماله ولم يعرض عن ماله، وكذلك أحسن، لم يعرض عن ماله، فليس هناك دليل على عدم جواز الرد. وكذلك لا حق للغاصب في الثمن، لا حق لهم. لماذا؟ لأنه من أكل المال بالباطل. وإذا كان المال غير مملوك للغاصب حتى إذا أتلفه، حتى مع عدم وجود الثمن، يصح للمالك أن يجيز البيع وأن يأخذ الثمن من أيهما شاء، ف فلو أخذه من المشتري كان للمشتري الحق فالرجوع إلى الغاصب بأخذ المال منه، وإن أخذه من الغاصب لا يحق للغاصب الرجوع إلى المشتري، لأن عين المال أو بدل المال موجودان عند الغاصب على تقدير التلف، وأدلة الضمان تشمله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا غاصب بيده الثمن أو بيده البدل فيجب عليه الضمان فيما إذا تلف. إذن هذا هو خلاصة حصل خمسيون. شنو يشغل فيه حصل خمسيون من جيبه؟ يعني حصل خمسيون نعم، وظاهر كلامه ظاهر كلام الفخ يغصب وكذا يغصب كل المال بباطل يغصب. شنو يعني؟ تعال والله انا اغصب مالك تاخذ اجره خوش هاي والله اذا كان كان عالم كلها صح. هسه يصير مراقبات، يجوز البنات ومصالحه، يجوز البنات عمه ما خالف. انا شايف بعض الاحيان يقول لعمه اعطيني ولا تخاف والله ارضيك، يعني يعطي. المهم هو خلي يحصل اللي فاقد بيت مثلا ثلاث طوابق، او حتى لو بيت ارضي في غرفه واحده وما عنده غيره، يعني ربما يتنازل عن جزء من المال في سبيل يحصل ملكه يعني. ايه لا يعوض اصلا شايف يعني هاي شلون؟ لان الناس يعني ابتعدت عن القواعد الشرعيه. احنا هاي من يعني الناس كلها قاريه مكاسب ومبتدئه بهالمسائل هاي، يعني تعرف عام بيناتهم يتصالحون بيناتهم يتفقون بيناتهم. وظاهر كلامه ظاهر كلام الفخر انه لا وقع للاشكال، لانه الفخر قال وعلى القول. هذا شوف من هنا يعني ابتدى كلامه وعلى القول بان اجازه المالك كاشفه، فاذا اجاز العقد كان له. من هنا انه لا وقع للاشكال على تقدير الكشف، بمعنى انه يحق للمالك ان يتبع العقود حتى وان كان المشتري عالما بالغصب، وهذا يعني عدم وقوع الإشكال هو المتجه. إذ حينئذ يعني حين إذا قلنا بعدم ورود الإشكال على تقدير الكشف يندفع مستشكله القطب والشهيد. نعم الطبراون دي لأنه استشكل في بيع الغاصب بالإشكال الذي ذكرناه سابقا. نعم كيف يندفع الإشكال؟ وجه الاندفاع هنا بهذا القول، بأن تسليط المشتري للبايع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير. هذا التسليط تسليط بالعقد، العقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. فإذا هنا أمران، أمر الأول عقد موجب لملكية المالك للثمن، والأمر الثاني تسليط من قبل المشتري للغاصب، معناه هو الذي أزال احترام ماله المشتري. نعم وهنا العقد عقد الملك، العقد الموجب لملكية المالك للثمن مقدم على التسليط، فإذا انكشف ذلك يكون الثمن للمالك بالإجازة، إجازة طبعا من إجازة المالك بعد التسليط عمل مقتضاه، عمل مقتضاه وكون الثمن للمالك، هنا يكون التسليط المتأخر باطلا. نعم فلا يرد إشكال القطب ولا إشكال الشهيد. نعم وإذا تحقق الرد، يعني إذا لم يجو، هذا إذا أجاز المالك، أما إذا لم يجز المالك، إذا تحقق الرد ولم يجوز المالك هذا البيع، انكشف كون ذلك، ما هو كون ذلك؟ إشارة إلى التسليط، تسليط من المشتري للغاصب على الثمن، أن هذا التسليط ليس تسليطا على مال الغير، بل هو شو؟ تسليطا من المشتري على ماله، على مال نفسه. لا يكون تسليطا على مال المالك، وانما هو تسليط تسليط من المشتري على ماله، على ماله يعني مال نفسه. فليس له يعني لا يحق للمشتري أن يسترده. نعم يعني لا يطلب هذا المال من الغاصب، لا يحق له، لأنه هو الذي أباح له هذا التصرف، هو الذي أباح له أن يتصرف بماله ويأخذ ماله، بناء على ما نقل من الأصحاب. ما نقل من الأصحاب ما هو من الفقهاء، فقهاء الإمامية قالوا هكذا، أن المشتري إذا سلط الغاصب على مال نفسه لم يكن له استرداده، سواء كان الثمن موجود أو كان ثمن، لكن هذا خلاف. نعم على القول بالنقل يقع الإشكال. أي إشكال؟ إشكال القطب والشهيد في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، بمعنى أنه لا يحق للمالك أن يجيز العقد الثاني. نعم وقلت لكم لو باع الغاصب مال المالك ثم اشترى الغاصب شيئا آخر، هنا ليس للمالك إجازة العقد الثاني كما في مثال السيارة. نعم لأن إجازة مالك المبيع له، مالك المبيع له للغاصب، نعم موقوفة على تملكه للثمن وحسب الفرق. تعال أعني بناء على النقل، بناء على النقل الثمن خرج من كيس المشتري ودخل في كيس في كيس الغاصب، ما علاقة المالك به بهذا الثمن؟ ليس له أي علاقة، فقبل الإجازة لم يملك المالك الثمن، وبعد الإجازة انتقل هذا من يد الغاصب إلى إنسان آخر. نعم لأنه يعني المالك عفوا، لأن إجازة المبيع له موقوفة يعني الغاصب موقوفة على تملكه للثمن، فإذا لم يكن المالك مالكا معناه ليس له أي علاقة بالعقد الثاني. نعم فلا يحق له أن يجيز أو يرد، لأنه يعني المالك قبلها قبل الإجازة أجنبي عنه عن الثمن، لا علاقة له بالثمن أصلا. نعم والمفروض أن تملكه تملك المالك للثمن موقوفا على الإجازة على القول بالنقل، معناه يكون هنا عقد الغاصب سابقا على انتقال الثمن إلى المالك. إذا كان سابقا خرج الثمن من عند الغاصب ولم يكن الثمن للمالك حتى يجيز أو لا يجيز. وكذا أيضا يرد هذا الإشكال، يرد الإشكال بناء على القول بالنقل في إجازة العقد الواقع على المبيع، يعني إذا أوقع المشتري عقدا وباعه مرة ثانية بعد قبض البايع الثمن أو بعد إتلافه. نعم على الخلاف، على الخلاف قلت مبني على خلاف الفقهاء بين الفقهاء في أنه هل يختص في اختصاص عدم رجوع المشتري، هل يحق للمشتري أن يرجع على الغاصب في صورة تلف المال أو في صورة وجود، سواء كان المال موجودا أو كان المال معدوما تالفا، فهل يحق للمشتري أن يرجع فيه أم لا؟ هنا خلاف بين الفقهاء في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، بمعنى عدمه أنه لا اختصاص له بصورة التلف سواء كان الثمن موجودا أو لم يكن موجودا. لماذا؟ لأن تسليط المشتري للبايع، هنا لما باع السيارة أول مرة اشترى منه الدار، اشترى منه الدار والغاصب اشترى بثمن الدار سيارة، حتى لو باع السيارة بعد مرة ثانية بحمار مو مشكلة، يعني عدة عقود حتى لو باعها، الآن هذه هذا العقد عقد الثمن لما انتقل إلى الغاصب ولا يحق للمالك، لا يكون له حق، هذا الآن تسليط المشتري. نحن هذا التسليط هل حصل بعد الانتقال أم حصل قبل الانتقال؟ المشتري هو سلط، هذا حصل قبل الانتقال. نعم تسليط المشتري للبايع على الثمن قبل انتقاله، قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع، مالك الأصلي، نعم بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة. فإذا بناء على القول بالنقل، بناء على القول بالنقل قلت لو باع زيد دار بكر لعمر بألف دينار وسلم هذا المبلغ. ثم اشترى خالد هذه الدار من عمر بألفين دينار وأيضا سلم عمر هذا المبلغ. فهنا لم يكن لمالك الدار الحق في أن يجيز العقد الأول ولا أن يجيز العقد الثاني. ليش؟ لأنه إجازة عقد بلا ثمن. هذا الحاصل منه. نعم. فلا يبقى مورد للإجازة. وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز هذا بناء على القول بالكشف. قال حق المجيز مقدم على حق الغاصب. هذا بناء على كشف. يقول بناء على النقل ليس له أي وجه. نعم. وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز حق المالك الأصلي، لأنه يعني حق المجيز أسبق من حق الغاصب. نعم. وأنه يعني المجيز أولى من الغاصب، الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال. فلم يعلم له أي لما ذكره الإيضاح وجه بناء على النقل. لماذا لم يعلم له وجه؟ لأن العقد يعني عقد الغاصب جزء سبب لتملك المجيز بناء على النقل، أما الجزء الآخر هو الجزء الآخر الإجازة التسليط، والتسليط المتأخر عنه يعني تسليط المشتري الغاصب على الثمن علة عامة لتملك الغاصب. يتملك الغاصب لمن يتملك الغاصب؟ يتملك الثمن. نعم. فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ ونحن نعلم أن العلة التامة إذا وجدت أثرت أثرها بخلاف جزء العلة. نعم. يمكن أن يقال ربما أن نقول بصحة كلام الإيضاح وأنه إذا أجاز المالك استحق الثمن حتى وإن كان قد سلط المشتري الغاصب على هذا الثمن بناء على القول بالنقل ببيان. ماذا بيان؟ أن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن وأنه لا يحق للمشتري أن يسترد الثمن من الغاصب لعل هذا الحكم لأجل التسليط، يعني تسليط المشتري للغاصب، هذا التسليط مراعى التسليط المراعى. نعم. هذا المراعى هذا التسليط بعدم إجازة مالك المبيع. كأنما قلت المشتري يقول للغاصب هذا الثمن لك إن لم يجز المالك، أما إذا أجاز المالك معناه ليس. هذا التسليط. نعم. لا لأن نفس التسليط علة تامة، يعني لا يكون حينئذ إذا كان تسليط المراعاة معناه لا يكون علة تامة حتى يؤثر أثره. نعم. لا نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقدير رد المالك أو تقدير إجازته والإجازة منه. وحيث أن حكمهم هذا يعني حكم الفقهاء بعدم استرداد الثمن من الغاصب بعد التسليط، هذا الحكم مخالف للقواعد، لأن القواعد ماذا تقول؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله سبحانه وتعالى حرم عقد الغاصب، وإذا حرم عقد الغاصب معناه أنه أكل للمال بالباطل، والتسليط متفرع على هذا العقد الفاسد، فمعناه هذا التسليط أيضا حرام. لكن الفقهاء ماذا حكموا؟ يعني نتيجة لهذه القاعدة معناه يجوز للمشتري أن يأخذ حقه من الغاصب أن يسترد الثمن، لكن هناك دليل آخر، إجماع الفقهاء بعدم جواز الاسترداد، هذا إجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المجاب. نعم. وحيث أن حكمهم حكم الفقهاء مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط، التسليط المتفرع على عقد فاسد، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله سبحانه وتعالى حرم عقد الغاصب، فمعناه يحرم الثمن الحاصل منه من هذا التسليط، ليش؟ أقل المال بالباطل. هنا هذا الإجماع من الفقهاء حكموا بعدم جواز الاسترداد، هذا إجماع ولا لا؟ حكمهم إجماع، لكن إجماع الدبي على خلاف القاعدة. نعم، بمجرد التسليط المتفرع على عقد ساسد وجب الاقتصار فيه، وجب الاقتصار في حكم الأصحاب وإجماع على المتيقن، على القدر المتيقن، وهو التسليط، التسليط من المشتري على تقدير عدم الإجازة، بمعنى إذا لم يجز المالك يحق للمشتري أن يسلط الغاصب على ثمنه، أما إذا أجاز المالك لا تسليط، ويكون البيع صحيحا حينئذ، ولا إشكال في بيع الغاصب ولا في تتبع العقود. فافهم فافهم قلت هاي أفهم نشف كل ما ذكره سابقا، يعني لا دليل على عدم حق المشتري في استرداد الثمن سواء كان الثمن موجودا أو كان معدوما، لأن المشتري كما قلت ما لا لم يعرض عن ماله، لم يعرض عن ماله، وإنما دفع وأعطى المال للبائع الغاصب بمقابل ماذا؟ بمقابل المثمن، بمقابل الدار، وما دفع هكذا. نعم، وكذلك لا حق للغاصب في الثمن، ليش؟ لأنه هذا العقد محرم، ويصح عليه أنه أكد للمال بالباطل. هذا على كل الأحوال يعني انتهى الحمد لله رب العالمين، يعني انتهى كتابك، خلصت كتابك الحمد لله.